على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وتقديم المساعدات الفورية للنازحين والأهالي العزل في غزة ولبنان. انتهت عصر اليوم الاثنين المناورات البحرية المركبة للإغاثة والإنقاذ البحري بين إيران وجمهورية أذربيجان في بحر قزوين باستعراض بحري شاركت فيه الوحدات العسكرية والقطاع البحرية المشاركة في المناورات من أمام مدمر الديلمان الإيرانية التي تولت قيادة هذه المناورات. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
مناورة الإغاثة والإنقاذ البحري المشترك في ميناء ينزلي شمالي إيران، مناورة بحرية مركبة مشتركة شاركت فيها وحدات من القوة البحرية للجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية ووحدات لجمهورية أذربيجان المطلة على بحر قزوين، حيث خضع البحارة لتدريبات تكتيكية تضمنت خطوات مختلفة بما في ذلك إجراء تمارين تستخدم في عمليات البحث والإنقاذ.
تم تصميم هذه المناورات الثنائية خصيصا في مجال الإغاثة والإنقاذ مع بحرية جمهورية أذربيجان، ونأمل أن تؤدي إلى زيادة التعاون وتحسين سلامة وأمن الملاحة في منطقة بحر قزوين. إن أحد أهدافنا في السنوات المقبلة هو إجراء مناورات أكثر جدية بمشاركة جميع الدول المطلة على بحر قزوين، حتى نتمكن من إجراء تدريبات أكثر تعقيدا في مجال الأمن البحري وتحسين السلامة البحرية.
خلال المرحلة التكتيكية من المناورات تمت عملية إغاثة وإنقاذ السفينة التي تعرضت لحادث، وقامت الوحدات العائمة والطائرة التابعة للجمهورية الإسلامية وجمهورية أذربيجان بعملية إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين وإصلاح الأضرار التي لحقت بالسفينة التجارية، بالإضافة إلى ذلك ومن خلال المراقبة الجوية للمنطقة من قبل مروحيات بحرية الجيش الإيراني تمت عملية التصوير الفوتوغرافي الجوي بنجاح.
تحت عنوان التعاون من أجل السلام والصداقة، ولأول مرة أجرينا مناورات مشتركة مع جمهورية أذربيجان، والهدف منها هو الإعلان عن إمكانية التعاون بين الدول المطلة على شواطئ بحر قزوين لخلق أمن مستقر في هذا البحر الاستراتيجي، ونؤكد بأننا كدول مطلة على هذا البحر لا نحتاج إلى تواجد أي دولة من خارج المنطقة.
يتم إجراء هذه المناورات البحرية المشتركة بهدف تلبية الاحتياجات المتعلقة بالحوادث البحرية من خلال تضافر وتعاون الوحدات البحرية الإيرانية مع تعاون الدول المطلة على بحر قزوين لتعزيز التعاون الأمني وزيادة الاستعداد لمواجهة التحديات.
واصل النشر. أعرب المرجع الديني في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني عن عميق تألمه للمأساة المستمرة في لبنان وغزة، معربا عن بالغ أسفه لعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن فرض حلول ناجعة لإيقافها. وأشار السيد السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق يونامي محمد الحسان إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الراهن وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد، مؤكدا ضرورة إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتمادا على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنم مواقع المسؤولية ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها. استهدف حزب الله بمسيرة انقضاضية تجمعا لقوات الاحتلال بمستوطنة نطوعة ومستوطنة يسود هملاع بصلية صاروخية، كما شن حزب الله هجوما بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنتي المنارة ويفتاح، وأصابت أهدافها بدقة. واستهدف فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بصلية صاروخية كبيرة، فيما هاجم قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية وأصابت أهدافها بدقة. كما استهدف حزب الله أيضا قاعدة زوفالون للصناعة العسكرية والكريوت شمال حيفا ونهارية، وقصف مدينة صفد المحتلة ومستوطنات شاعل وحتسور ودلتون وإليت حشاحر بصليات صاروخية كبيرة. حول استمرار المقاومة بمهاجمة الأهداف والمستوطنات والقواعد التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، نستمع إلى ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من مدينة صور اللبنانية.
في الوقت الذي تستمر فيه المقاومة بمهاجمة الأهداف والمستوطنات والقواعد التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أكان على الحافة الأمامية أو في العمق الفلسطيني، لازال جيش الاحتلال يعيش حالة إرباك نتيجة عدم تمكن دفاعاته الجوية من اعتراض الصواريخ، وخاصة منها المسيرات التي تهاجم العديد من الأهداف في الداخل الفلسطيني، ما يدفع بمئات الآلاف إلى النزول إلى الملاجئ، وهذا طبعا يؤرق الجبهة الداخلية ويزيد من حجم الضغط على هذه الجبهة الداخلية. قبل قليل أصدرت المقاومة بيانها 14 حتى هذه اللحظة، تحدثت فيه عن أيضا استهداف مستوطنة ابن مناحم بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة، أيضا مسيرة أخرى كانت استهدفت مستوطنة زرعيد، بالإضافة إلى مسيرة استهدفت مستوطنة نطوعة في الداخل الفلسطيني المحتل، وأيضا سرب من المسيرات أصاب مستوطنة يسود همعلا، بالإضافة إلى صلية صاروخية كانت تصيب هذه المنطقة التي تواجد في العمق الفلسطيني، بالإضافة إلى طبعا استهداف مجموعات متحشدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا بمسيرة انقضاضية في المنطقة الشرقية لبلدة مارون الراس، أي بالقرب من مستعمرة إيفيفيم، بالإضافة إلى أيضا مستعمرة يفتاح، ونتحدث أيضا عن المنارة وعن أيضا مستوطنة نهارية التي استهدفت بصلية صاروخية كبيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات محققة داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والأهداف التي كانت بمرمى هذه الصواريخ، بالإضافة طبعا إلى قاعدة ميرون وغيرها من القواعد العسكرية. نتحدث هنا عن محيط مدينة حيفا شمال حيفا، بالإضافة إلى مدينة صفد المحتل.
نواصل النشرة. شهدت منطقة البقاع بجنوب لبنان تصعيدا عسكريا بعد تعرضها لغارات إسرائيلية كثيفة خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت الأحياء السكنية والبنى التحتية سعيا لإجبار الأهالي على ترك منازلهم وأرضهم. وقد شن طيران الاحتلال 6 غارات خلال الساعات 24 الماضية، استهدفت مدينة بعلبك وضواحيها، مخلفة دمارا هائلا في المناطق السكنية، فيما تعرض المشفى الحكومي في بعلبك لأضرار نتيجة القصف. بدوره أكدت الجهات الصحية استمرارها في تقديم الخدمات الطبية واستقبال الجرحى والمرضى رغم الظروف الصعبة. هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم مرتين هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة بالطيران المسير، وتواعدت بالاستمرار في دك معاقل الاحتلال بوتيرة متصاعدة حتى وقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق قد أعلنت أمس الأحد في 3 بيانات منفصلة أنها ضربت بالطيران المسير وبعمليتين منفصلتين هدفين حيويين في غور الأردن المحتل، فيما ضربت هدفا في الجولان السوري المحتل. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلة في غزة. وقالت الوزارة في بيانها: لقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة 156، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 43,374 شهيدا وأكثر من 102,261 إصابة، فيما أشار إلى أن عدد الضحايا لا يزال تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. يعيش سكان جنوب قطاع غزة في حصار تام، والمجاعة تعود من جديد بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات، فيما باتت أسواق غزة فارغة من المواد الغذائية. المزيد نستمع إلى التقرير التالي.
دخلنا في العام الثاني من الحرب الإسرائيلية، والمجاعة لا زالت تنتشر في مناطق مختلفة من القطاع الشمال والآن الجنوب، جنوب غزة يعاني من انتشار المجاعة بشكل كبير بسبب إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال بعض المواد الغذائية إلى الأسواق. أيضا نتحدث بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع من إدخال المواد الغذائية ويمنع من إدخال الدقيق، ما دفع الناس للبحث عن بدائل للحصول على الطعام. ما تبقى في هذه الأسواق هو القليل من المواد الغذائية التي تتواجد وبأسعار مرتفعة، وحتى الخضار الذي يتواجد في هذه الأسواق هي خضار قليلة جدا شحيحة تم إنتاجها محليا من الأراضي التي تتواجد داخل قطاع غزة. واقع مؤلم جدا. سنقترب أكثر من المواطنين الفلسطينيين ليحدثونا عن كيفية التأقلم مع هذه المجاعة التي بدأت أن تظهر من جديد في جنوب قطاع غزة.
احنا عمال بنلفلف مشانها، كل الشعب بنلفلف مش لاقي حاجه ياكلها، يعني بنيجي كل يوم ما بنلاقي ما فيش حاجه، ما فيش لا بندوره ولا بطاطا ولا بصل ولا حاجه ولا الرز. الرز تاع المهن كل شيء بتنشكل نص اليوم ما فيش كمان. فاحنا وصلنا لوضع يعني عن جد احنا ما حدش قادر يتحمل ايش اللي بيصير فينا، احنا ايش ذنبنا يصير في هذا الكلام. احنا مجرد شعب عادي بده يعيش في السلام، بده يلاقي حاجه ياكلها، يطعم اولاده، يصحى الصبح ما يلاقيش حاجه ياكلها لا هو ولا، والله بنام من غير عشاء من قله إيش، من قلة المصاري، من قلة الشغل، من الحصار الشديد.
والله الناس يا بدك تيجي للصحيح يعني ما فيش، أقول لك حتى لو معهم سيولة فيش، مش قادرين يشتروا الإشي، يعني يمكن أكثر حاجة يا زعتر يا دقة وحتى غالي الإشي.
هذه هي الأصناف التي تبقت في هذا السوق الذي كان ممتلئ في الطعام بالخضار باللحوم. الاحتلال الإسرائيلي أغلق المعبر منذ أكثر من شهر، يحارب سكان غزة بالحصار ومنع المواد الغذائية، يحاربهم بالصواريخ والنار، يقتل أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين جوعا أو بالسلاح الناري الذي يسقط عليهم في كل مكان هنا في جنوب قطاع غزة.
دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إلى طرد كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأمم المتحدة لتمرده على القانون الدولي، وحمل حمدان بريطانيا كامل المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور المشؤوم، كما حمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مطالبا الإدارة الأمريكية الجديدة بالاستماع لأصوات الرافضين لكيان الاحتلال. وأكد حمدان أن حركة حماس تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الأعمار وصفقة تبادل، لافتا إلى أن نتنياهو يتحمل مسؤولية إفشال جهود الوسطاء وموت مزيد من الأسرى الإسرائيليين. قطع كيان الاحتلال الصهيوني رسميا علاقاته مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وزعم مندوب كيان الاحتلال بالأمم المتحدة سيطرة حركة حماس على منظمة الأونروا، متهما المنظمة بدعم الإرهاب. حول إبلاغ كيان الاحتلال الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاته مع الأونروا، التوقف والتقرير التالي.
حرب لقمة العيش والتشريد هي وجه من وجوه النكبة الفلسطينية الجديدة. كيان الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاته مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الأونروا جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل. ويزعم كيان الاحتلال أن موظفين في الأونروا أسهموا في عملية طوفان الأقصى، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية، وهو ما ثبت عدم صحته. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قرار كيان الاحتلال خطير على الشعب الفلسطيني واللاجئين،
وهي جريمة جديدة وكارثة حقيقية أمام شعبنا الفلسطيني وأمام اللاجئين، وهذا إمعانا في سلوك الاحتلال الإسرائيلي العدواني مع اللاجئين الفلسطينيين ومع شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نندد وندين بأشد العبارات اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي هذا القرار الذي له ما بعده.
المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني شدد على ضرورة التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على قطاع غزة بدلا من التركيز على حظر الأونروا، محذرا من خطر تفكيكها على مستقبل الأطفال الفلسطينيين في ظل غياب بديل قابل للتطبيق. ونفت الوكالة صحة ادعاءات كيان الاحتلال، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين. حركة حماس أكدت أن قرار سلطات الاحتلال بخصوص وكالة الأونروا هو استخفاف بالمجتمع الدولي وازدراء للمنظومة الأممية وتأكيد جديد على أن كيان الاحتلال مارق ومتمرد على الشرعية الدولية والقيم الإنسانية. وأضافت أن القرار مخالف لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي. ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف ذات العلاقة للوقوف بشكل حازم أمام هذا القرار.
وأخيرا، استهدف طيران العدوان العدو الإسرائيلي مساء اليوم عددا من المواقع المدنية جنوب العاصمة السورية دمشق. وصرح مصدر عسكري سوري بأن العدو شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان المحتل مستهدفا عددا من المواقع المدنية جنوب العاصمة السورية دمشق. مصادر إعلامية أفادت أن العدوان حصل على محيط ريف العاصمة دمشق، استهدف ثلاث نقاط هي مدينة السيدة زينب عليه السلام ومحيط فندق مطار دمشق الدولي ومحيط بلدة نجح. في الختام نذكر بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن الشعب الإيراني لن يخشى الحروب والأعداء يسعون للحرب الاقتصادية. حزب الله يدك قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. وحماس تؤكد أنها تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمار. بشرتنا الإخبارية انتهت، تصبحون على ألف خير والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وكذلك أثير إذاعة المقاومة راديو مقاومة. نحييكم ونرحب بكم في برنامجنا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: مواجهة جبهة الاستكبار، ثبات على النهج والعهد. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في توسيع الإطار الناري؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد في مواجهة جبهة الاستكبار؟ مواجهة جبهة الاستكبار، ثبات على النهج والعهد، محور حديثنا. أهلا ومرحبا بكم محبتنا في كل مكان. نحن قوم لا يمكن أن نضعف ولا يمكن أن نخاف أو نستسلم. نحن لن نترك الساح ولن نسقط السلاح، كما قال القائد العظيم سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هو الكلام الذي كان اليوم العنوان لعماد خمسة، المنشأة الصاروخية التي نشر مشاهدها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، فأصابت بصورها قبل أن تطلق مكنوناتها كل ادعاءات العدو بالقضاء على بنيان المقاومة وترسانتها. وللمنشأة هذه أخوات، ولصواريخها الثقيلة أمثال وأعداد، وفوق كل هذا رجال رجال أقسموا بدم سيدهم وهم يذيقون المحتل شر بلية على أرض الجنوب الذي عجن ترابه بالدم المقدس وفيض السماء. فغرق المحتل من جديد وأعاد أذيال الخيبة من كل شبر في بلدة الخيام العصية على الذل والاحتلال. انسحب جنود العدو بعد أن تكبدوا خسائر فادحة بالعديد والعتاد، وخلت الخيام ومحيطها من كل جندي صهيوني، مسجلة إلى جانب العديسة ورب 30 وعيترون وكفركلا والظهيرة وغيرها من قرى الحافة الأمامية، إنها أعلى من أن يتسلقها هؤلاء. تراجع جنودهم إلى خلف الحدود، فلاحقتهم الصواريخ التي أصابت دبابة ميركافا عند بوابة المطلة وقتلت وجرحت من بداخلها، وضربت زرعيت وشوميرا وخلت البردوشة قرب المنارة، وعمقت المسيرات رحلاتها فانقضت كما الصواريخ على مقر قيادة المنطقة الوسطى في بيت ليد وعلى نتانيا ومعسكرات تدريبها وصولا إلى شمال حيفا وأبحرت أخرى في سماء فلسطين المحتلة، محدثة إرباكا عاما لكامل المنظومات الصهيونية التي عجزت عن الوصول إليها مدة 25 دقيقة ووصلت إلى هدفها فاليكيم كما اعترف الجيش الصهيوني. هو الجيش الذي لن يصل إلى أهدافه كما يقول كبار خبرائه ومخضرميه، ويجمع جل مستوطنيه على أن رفع أسقف الحرب سيؤدي إلى ضياع المعركة، داعين إلى وقفها باتفاق بات ممكنا كما يقولون. أما على الجانب الآخر من الحدود فالاتفاق أنه لا خيار سوى الميدان لفرض وقف إطلاق النار على هذا العدو. أما كل كلام عن مساع أمريكية كاذبة للحل فقد غرق في مستنقعات مناوراتهم الانتخابية. وبتجارب تاريخية وحقائق ليست ببعيدة، جدد الإيرانيون في يوم مقارعة الاستكبار العمل الجاد لتأديب الصهاينة على عدوانيتهم الذين سيصابون هم والأمريكيون بهزيمة نكراء، كما جدد التأكيد قائد الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مشهد ملحمي أراده الإيرانيون في اليوم الوطني لمواجهة الاستكبار للدلالة على أنه قرب انهيار الكيان الصهيوني ومن خلفه الهيمنة الأمريكية. جماهير احتشدت بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية سابقا في طهران الذي يعتبرونه وكرا للتجسس وخلق الفتن.
اليوم هو يوم مواجهة الاستكبار، وهو ما جدد الإمام السيد علي الخامنئي التأكيد عليه خلال لقائه مع الطلاب. فالظلم الذي تمارسه أمريكا والكيان الصهيوني على دول المنطقة يحتم على الجميع الوقوف في وجه الاستكبار.
نحن لا نرى من أمريكا والكيان الصهيوني إلا الظلم والاستضعاف في العالم. انظروا إليهم كيف يقتلون الأطفال. نحن إن شاء الله ثابتون في نهج الإمامين الخميني والخامنئي.
إن عداء أمريكا مع الثورة الإسلامية لم يبدأ مع بداية الثورة، فذات الاستكبار وممارسات عرابه أمريكا هي التوسع على حساب الدول الأخرى.
وفي ختام المراسم تعجب اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية كيف يمكن لأمريكا أن تتحدث عن الأمن والسلام وهي أصل كل الجرائم في العالم.
ما يثير التعجب أن أمريكا صاحبة الهوية المتناقضة في العالم تتحدث عن السلام والأمن والنظام العالمي وهي نفسها أصل كل الجرائم والمجازر والإبادة الجماعية والاحتلالات. الأمريكيون والصهاينة في حال عدم تغيير سلوكهما فسوف يتجهان نحو الانهيار، وإيران تعرف كيف تكبد العدو الضربات الذي توجه الصفعات له واحدة تلو الأخرى من قبل مجاهدي حزب الله في لبنان.
في ذكرى تسخير وكر التجسس الأمريكي في طهران، تأكيد من أبناء ديار الثورة بمختلف أجيالهم على التمسك بقيم ثورتهم الإسلامية لا سيما مقارعة الاستكبار العالمي حتى كسر شوكته.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مواجهة جبهة الاستكبار ثبات على النهج والعهد محور حديثنا. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في توسيع الإطار الناري؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد في مواجهة جبهة الاستكبار؟ إذن مواجهة جبهة الاستكبار ثبات على النهج والعهد سيكون محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا، وسوف نتوقف ونتحدث حول حقيقة تصعيد المجازر من قبل الكيان الصهيوني، وطبعا الأبعاد التي يتوخها الاحتلال من وراء هذا التصعيد، حيث على مستويات عديدة نتحدث إن شاء الله حول مستوى الجبهة في لبنان، وإلى جانبه أيضا المقاومة الإسلامية التي تكشف عن منشأة عماد 5 رغم ادعاءات الاحتلال بأنه دمر نسبة كبيرة من هذه القدرات. إذن رافقونا وكونوا معنا إن شاء الله. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم شمص من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
نعم طيب، على ما يبدو حياكم الله. شكرا شكرا جزيلا دكتور أكرم على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دعني أبدأ وأتساءل بأن العدو يصعد من مجازره في كل من غزة ولبنان، وما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من وراء هذا التصعيد، وفي أي إطار تضعون يعني قرار الاحتلال إلغاء الاتفاق مع الأونروا بالضفة وغزة؟
العدو الإسرائيلي عندما يتجه بتصعيده في غزة ولبنان.
نعم نعم دكتور، نسمع الصوت. طيب يبدو أننا نواجه لازلنا خللا في اتصالاتنا الهاتفية مع ضيفنا الكريم، إن شاء الله نعاود الاتصال به حتى يتسنى لنا الحديث والاستماع إلى رأيه في مجال البرنامج. نعم أعود إلى ضيفي الدكتور أكرم شمص من جديد، الكاتب والمحلل السياسي. إن شاء الله نتمنى الحديث في هذه الدقائق معه، وتفضل يا دكتور حدثنا عن تصعيد الاحتلال وما يتوخاه من هذا التصعيد والقرار الأخير في إلغاء الاتفاق مع الأونروا بالضفة وغزة، تفضلوا.
مجددا الله يعطيكم العافية. العدو الإسرائيلي من خلال تصعيده في غزة ولبنان تهدف إلى محاولة إضعاف بنية المقاومة وزعزعة تماسكها، وذلك من خلال قياسة الأرض المحروقة.
نعم.
شهادات نشرتها إحدى المجلات لوموند الفرنسية على صيغة الأرض المحروقة تقول أن الجيش العدو يستهدف الذاكرة من خلال تدنيس مقابر غزة على نطاق واسع، كما يستهدف المستقبل على وجه التحديد تدمير الجامعات ومئات المدارس في القطاع. وهون قدرت الأمم المتحدة أن 90% من السكان تعرضوا لأضرار جسيمة. اليوم في لبنان تعتمد نفس السياسة، سياسة الأرض المحروقة، التي تشمل القصف المكثف، التهجير القصري، عمليات اغتيال مستمرة، بالإضافة إلى استهدافات قوى اليونفل. اليوم في ميس الجبل كان هناك أحياء كاملة فجرت، والآن الاتجاه صوب مستشفى ميس الجبل، وهناك تحركات شبيهة بتحركات الأمس، يعني هناك قصف وتدمير منازل، وهذه هي سياسة الأرض المحروقة. ارتكاب المجازر والتي تهدف إلى تفتيت الدعم الشعبي للمقاومة، هذا التصعيد هو جزء من استراتيجية أوسع لردع محاور المقاومة، إضعاف التعاون المتبادل بين لبنان وغزة، إلغاء اتفاقيات الكيان مع الأنوروا في الضفة وغزة. كذلك هذا يعكس لخنق الدعم الإنساني، تحجيم أي نشاط مقاوم داخل الأراضي المحتلة، وذلك لفرض وقائع جديدة تضعف صمود الشعب الفلسطيني.
نعم، على مستوى الجبهة مع لبنان دكتور أكرم، قوات الاحتلال تفشل في إحراز إنجازات، المقاومة توسع إطارها الناري إلى الداخل المحتل، ماذا في الدلالات؟
تعتمد المقاومة في ردها على التصعيد، تصعيد العدو الإسرائيلي، على توسيع النطاق الناري ليصل إلى عمق الكيان الغاصب، كرسالة مفادها أن أي تصعيد لن يبقى محصورا في غزة أو في لبنان، بل أن توسيع الإطار الناري إلى الداخل المحتل يعكس قدرة المقاومة على استهداف العدو في عمقه، مما يربك حسابات العدو الداخلي ويزيد من كلفة العدوان. هذه الاستراتيجية تؤكد على فعالية خيارات الردع لدى المقاومة وتجهيزها للتعامل مع مختلف السيناريوهات. فكذلك هناك استراتيجية للمقاومة في الداخل، على الصعيد الداخلي، حيث أن حزب الله يرى أن حماية السلم الأهلي مسؤولية مركزية، رغم استمرار بعض الأطراف الداخلية في توجيه انتقاداتها للمقاومة، لكن المقاومة تشدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بواجباتها تجاه المواطنين لضمان مقومات صمودهم. في النهاية حزب الله يرى أن سلاح المقاومة ليس قابلا للتفاوض، يعتبر ضرورة استراتيجية لبقاء لبنان في مواجهة التهديدات، ويصر على أن يكون هذا السلاح جزءا ثابتا من معادلة القوة الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب.
نعم، المقاومة تكشف عن منشأة عماد 5 رغم ادعاء الاحتلال بأنه دمر نسبة كبيرة من القدرات العسكرية للمقاومة، ماذا في التوقيت دكتور أكرم؟
يأتي الكشف عن منشأة عماد 5 كرسالة استراتيجية تؤكد على استمرارية قوة المقاومة، قدرتها على تعزيز بنيتها الدفاعية رغم التحديات. المنشأة التي تهدف إلى حماية الصواريخ بعيدة المدى تدل على جهوزية المقاومة لمواجهة أي تصعيد، وتبعث برسالة بأن المقاومة لا تزال قادرة على الرد والتطوير رغم الهجمات. وهنا يكشف الكشف عن منشأة عماد 5 التابعة إلى تحول نوعي في بنيته الدفاعية، حيث تعتبر هذه المنشأة إضافة نوعية ضمن استراتيجيته لتعزيز قدراته العسكرية، وخاصة بعد ذكر العدو أنه دمر كل القدرة الصاروخية لحزب الله. تبين أن هذه المنشأة والتي تحمل صواريخ استراتيجية على المدى بعيد تصل إلى عمق العدو الإسرائيلي، أن المقاومة لازالت بألف خير قيادة ومقاومة وجهوزية.
نعم، ما زال الأمريكي يلوح بورقة وقف إطلاق النار، فيما رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد الإصرار على مواصلة العدوان، ما الذي يعنيه الحراك الأمريكي اليوم والتلويح بورقة وقف إطلاق النار؟
هو تسعى الولايات المتحدة إلى التهدئة بالعلن، لكن من وراء الكواليس هناك بل تساعد وتساهم، ولكنها اليوم هي في قبل الانتخابات بحاجة إلى تهدئة، لأن بحاجة إلى أصوات العرب والمسلمين، كل من مواقف المرشحين الأمريكيين تجاه الشرق الأوسط تشير إلى تباين واضح. فكاميلا هاريس ودونالد ترامب، حيث تدعو هاريس إلى وقف إطلاق النار، تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، مع تأكيدها على حق إسرائيل بين هلالين في الدفاع عن نفسها، ويعكس هذا التوازن محاولة لكسب أصوات الناخبين العرب والمسلمين وإن لم يلبي تماما تطلعاته. بالمقابل ترامب يدعم إسرائيل بشكل غير مشروط، يؤيد النصر الحاسم ضد حماس وحزب الله، مما يجعله الخيار المفضل للمؤيدين في الكيان، بما فيهم نتنياهو الذي يترقب نتائج الانتخابات على أمل عودة ترامب لضمان دعم أمريكي مطلق. في ظل هذا السياق تواصل إدارة بايدن دعم الكيان بتحفظ، بينما يعتمد نتنياهو على الدعم الأمريكي لتعزيز مواقفه الداخلية ضد حماس وحزب الله وحتى الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا التباين بين المرشحين يسلط الضوء على كيفية توظيف الدعم الأمريكي في التأثير على الصراع الأقليمي وتشكيل السياسة الإسرائيلية، خاصة في ظل الانتقادات الدولية المتصاعدة حول الأزمة الإنسانية في غزة وفي لبنان.
نعم، ودعني أتساءل عن الحراك الدبلوماسي في موازاة دبلوماسية النيران المتصاعدة على الأرض، في أي وجهة تتحرك المنطقة اليوم دكتور؟ يعني هل دبلوماسية العلاقات قادرة على الحسم أن الأمر هو لدبلوماسية النيران والميدان؟
الدبلوماسية على الرغم من الحراك الدبلوماسي، فإن دبلوماسية النيران هي التي تفرض كلمتها على الأرض.
نعم.
المقاومة تتصدى من خلال عمليات نوعية. حزب الله يتمسك بعدة ثوابت واضحة تجاه الحرب والمفاوضات حول جبهة لبنان، تقوم على أسس استراتيجيته الدفاعية والسياسية. في قلب هذه الثوابت يتصدر مطلب وقف العدوان بشكل كامل كشرط أساسي لأي تفاوض لاحق، مع حرصه على رفض أي تعديل على الوضع الذي أقره قرار 1701 عقب حرب 2006. يرفض حزب الله أي تغيير في آلية عمل القوات الدولية، ويطالب بإبعاد أي دول قد تتعاون مع إسرائيل كألمانيا من المشاركة في قوات اليونيفيل. التواصل مع الأطراف الدولية مستمر، لكن حزب الله لا يراهن على تغيرات جذرية في الموقف الأمريكي، ويدرك أن الكيان يسعى لإطالة أمد الحرب في محاولة لإضعاف المقاومة. لذلك يتأهب حزب الله لمواجهة المزيد من الهجمات مع تكثيف عملية والعسكرية بشكل مدروس، وهو يؤكد مع المفاوضات والدبلوماسية أن دعمه لغزة واعتبارها جبهة مترابطة مع لبنان هو جزء من عقيدته، ولا مجال للفصل بين الجبهتين.
نعم، واسمح لي أيضا أتساءل يعني ما بين ترسانة الغرب ومعادلة المقاومة، ماذا عن مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ إلى أين تتجه معادلة الصراع؟ هل من مستجدات على صعيد عواملها؟
الصراع يتجه إلى مزيد من التوازن مع تعاظم قدرات المقاومة التي أثبتت مرونتها وقدرتها على الردع في ظل دعم غربي للكيان الغاصب. ستظل المقاومة صامدة بفضل دعمها المحلي والإقليمي، مما يجعل الصراع مفتوحا على مختلف السيناريوهات ويعزز من قوة الردع لديها، مما يعقد حسابات العدو في استمرارية العدوان دون تحقيق مكاسب. لفتني اليوم بعد خطاب سماحة السيد القائد من كم يوم في تصريحاته على رفض التسامح مع ما أسماه الممارسات الشريرة والعدوانية للكيان الغاصب، مؤكدا، وهيدا اللي عم يدل على سياسة المقاومة ونصرها، أن إيران ومحور المقاومة لم يصابا بالضعف، بل لا يزالان يتمتعان بجهوزية تامة للدفاع عن نفسهما بكل قوة. تهدف هذه التصريحات إلى إرباك الحسابات الكيان وحلفاء الكيان عبر إظهار استعداد المقاومة وقدرتها على الرد بقوة، ما يدحض التوقعات الإسرائيلية بأن إيران ومحور المقاومة قد يضعف أو يتراجع تحت الضغوط.
نعم، والتحية والشكر طبعا لكم الأستاذ الدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتورنا.
شكرا لكم، يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله. في الحرب لا مساومة، سلاحي هب في يدي، في الحرب لا مساومة.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلى فلسطين اليوم. أحبتنا، واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال أحمد والتقرير التالي.
عمليات نوعية تنفذها المقاومة الإسلامية على طول الحدود مع فلسطين المحتلة مع استمرار استهداف العمق الصهيوني، ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته ودفاعا عن لبنان وشعبه. وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، استهدفت المقاومة قاعدة بيت ليد التابعة لقيادة المنطقة الوسطى في جيش العدو الإسرائيلي، والتي تضم معسكرات تدريب تابعة للواء ناحال ولواء المظليين شرقي مدينة نتانيا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية، وقد أصابت أهدافها بدقة. تجمعات جنود الاحتلال في المستعمرات الصهيونية كانت أهدافا للمقاومة، فتم استهداف هذه التجمعات في مستعمرات زرعيت وشوميرا وإيفن مناحم وميتسوفا وبرعام وشلومي وروش هنيكرا وشلومي وشامير وكدمات تسيفي ونطوف نيمرا ولمطلي وفي موقع البغدادي وخلت البردوشة قرب المنارة بصليات صاروخية، وتم تحقيق إصابات مؤكدة. وفي السياق ذاته، وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة لعدد من مستوطنات الشمال، تم استهداف مستعمرة كتسرين بصليات صاروخية. وإلى شمال حيفا وصلت صواريخ المقاومة بعد استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بصليات صاروخية. وعند الحدود استهدفت المقاومة دبابة ميركافا عند بوابة لمطلي بصاروخ موجه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
أبدأ من البيان الذي صدر عن المقاومة، حيث أعلنت المقاومة عن استهداف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة إلياكيم التي تحوي معسكرات تدريب تتبع للقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حليفة، وذلك يعني عندما كانت دوت سفارات الإنذار على طول يعني ساحل شمال فلسطين المحتلة من منطقة شلومي وصولا إلى حيفا، كانت تدوي سفارات الإنذار تباعا وعلى مدى 25 دقيقة دون أن تعترض الطائرات أو المنظومة الدفاعية لجيش العدو هذه المسيرات، في مشهد بات يتكرر يوميا لحركة مسيرات المقاومة من الأراضي اللبنانية باتجاه عمق الأراضي المحتلة، وفشل المنظومات الدفاعية في اعتراض جزء كبير من هذه المسيرات التي تصيب أهدافها. وما بيانات المقاومة عن الاستهدافات بالمسيرات أو عبر الصواريخ إلا دليل عن فشل المنظومة الدفاعية بجزء كبير من اعتراض صواريخ المقاومة ومسيرات. هذا بالنسبة لآخر بيانات المقاومة والذي حمل الرقم 26 لهذا اليوم. أيضا كان سبق ذلك سلسلة من العمليات باتجاه عمق الأراضي المحتلة، أهداف نوعية في عمق الأراضي المحتلة، وذلك وفق المسارات التي اعتمدتها المقاومة. أيضا استهدافات لمستوطنات في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة قبل أيام للمستوطنين حول بعض المستوطنات التي باتت مراكز لتحشيد القوات للاعتداء برا على الأراضي اللبنانية، أو باستهداف القوات الموجودة عند الحدود مع لبنان. اليوم كان النصيب الكبير للعمليات باتجاه أطراف بلدة ميس الجبل، 3 أو 4 عمليات في تلك المنطقة تستهدف قوات العدو الصهيوني. أيضا في القطاع الشرقي استهدفت المقاومة دبابة لجيش العدو عند بوابة لمطلي، وكذلك الأمر عند محاولة جنود العدو استحداث غرفة قيادة داخل لمطلي، كانت المقاومة أيضا استهدفتهم بأحد الصواريخ الموجهة، فضلا عن استهدافات توزعت على طول الحدود مع فلسطين المحتلة بالرشقات الصاروخية التي تستهدف تجمعات جنود العدو. بطبيعة الحال هذا المشهد يأتي بعد يعني انخفاض حدة الاشتباكات المباشرة التي كانت قد حصلت خلال الأيام الماضية، وتحديدا عند مدينة الخيام، بحيث كان العدو الصهيوني انكفأ بشكل كبير عن أطراف مدينة الخيام باتجاه المنطقة الحدودية، وذلك بعد فشله من التعمق داخل المدينة جراء يعني المواجهات العنيفة التي لقيها والمقاومة القوية التي لقيها من قبل رجال المقاومة في مدينة الخيام. اضطر العدو الصهيوني إلى الانكفاء بعد فشل التوغل باتجاه عمق مدينة الخيام. هذا بالنسبة ل للقطاع الشرقي أيضا في القطاعين الأوسط والغربي. أيضا كانت المنطقة الحدودية شهدت أكثر من استهداف لقوات العدو الصهيوني أيضا عبر الرشقات الصاروخية، فيما رفع العدو الصهيوني خلال الأيام الثلاثة الماضية من وتيرة اعتداءاته باتجاه قرى القطاع الأوسط أكان بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي كان آخرها باتجاه بلدات ياطر كونين حريص برعشيت، أيضا باتجاه بلدة صفد البطيخ منطقة عين المزراب. نتحدث عن الغارات التي حصلت خلال يعني ساعات غروب هذا اليوم حتى هذه اللحظة، فضلا عن قصف مدفعي متقطع شهدته هذه القرى. أيضا في القطاع الغربي نتحدث عن اعتداءات متقطعة شهدتها المنطقة بالقصف المدفعي والغارات الجوية. أما على الصعيد يعني مجمل المشهد الميداني، نتحدث عن يعني عن نوع من الاستهدافات العالي ووتيرة عالية من الاستهدافات التي تنفذها المقاومة خلال اليومين الماضيين باتجاه عمق الأراضي المحتلة بأهداف نوعية، وهي مصانع عسكرية، قواعد عسكرية يعني فيها منظومات عسكرية متطورة لجيش العدو كمنظومة حيتس ورادارات منظومة حيتس في اليخيم، أو كما حصل في قاعدة اليكيم التي استهدفتها المقاومة بسرب من المسيرات.
مع شكرنا الجزيل الزميل حسان الزين وفانا بالصورة الصوتية من جنوب لبنان، وكذلك الزميل طلال حمادة الذي استمعنا إلى تقريره. مستمعينا الكرام، تحولت طائرات حزب الله المسيرة إلى الخطر الأكبر والأكثر رعبا للاحتلال شمال فلسطين المحتلة، وهي تخترق العمق الصهيوني يوميا وتصل إلى أهدافها بدقة من دون أن تتمكن دفاعات العدو من اعتراضها. وبات كابوس الطائرات المسيرة الهاجس الأكبر لجيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين الذين يجدون أنفسهم مكشوفين بالكامل أمام هذا التهديد الذي يطال قواعد الاحتلال العسكرية الواقعة بين المدن والمستوطنات الشمالية، ما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول القدرات الدفاعية الصهيونية التي تفشل في أغلب الأحيان في اعتراض هذه المسيرات التي تحلق لوقت ومسافات طويلة فوق مختلف المناطق المحتلة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
كابوس الطائرات المسيرة بات الهاجس الأكبر لجيش الاحتلال والمستوطنين الذين يجدون أنفسهم مكشوفين بالكامل أمام هذا التهديد الذي يطال قواعد الاحتلال العسكرية الواقعة بين المدن والمستوطنات الشمالية، ما أثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول القدرات الدفاعية الصهيونية التي تفشل في أغلب الأحيان في اعتراض هذه المسيرات التي تحلق لوقت ومسافات طويلة فوق مختلف المناطق المحتلة.
لقد حصلت فوقنا عشرات العمليات الاعتراضية وإصابة مباشرة لأحد المنازل، وكان الأمر يمكن أن ينتهي بشكل أسوأ، فنحن في حرب وقد يحصل بعض الهدوء، لكن هذا الوضع مستمر وحياتنا لا يمكن أن تستمر هكذا، وهذا واقع غير بسيط. نحن نعيش وفق توقيت الطرف الآخر وليس وفق توقيتنا، ونحن لا نعتقد أن سكان الشمال سيتمكنون من العودة، وهذا واقع قاسي جدا.
حزب الله يتعلم شيئا فشيئا، وهذا يسبب لنا ضغطا وتوترا. هذا جزء من الحرب، وعلينا أن نعرف كيف نتعايش مع تهديد الطائرات المسيرة. هذا تهديد معقد وخطير، وإلى أن تجد الصناعات لدينا حلا أفضل فإننا محكومون في مواجهة ذلك، وعلينا أن نعض على الجرح.
الحدث الأكثر أهمية هو الذي يرافقنا في الأيام الأخيرة، وهو تهديد الطائرات المسيرة التي تنجح في التجوال في أجواء الشمال لدقائق طويلة. واليوم أيضا نجحت طائرة مسيرة بالتجول في سماء الشمال بدءا من الجليل الغربي وصولا إلى زهرون يعقوب دون أن يتم اعتراضها على مدى 30 دقيقة. نحن نرى هذا الحدث الذي يتحول إلى التهديد الأكبر على سكان الشمال، ولا يوجد حتى الآن لدى المؤسسة الأمنية حل فعال لهذه المشكلة.
من جهة أخرى، استمر النقاش والجدال في كيان العدو حول المخرج المفترض من الحرب في الشمال ما بين داع للذهاب إلى التسوية وبين محذر من تسوية لا تلبي الشروط الصهيونية.
حزب الله نشأ في العام 82 بعد دخولنا إلى لبنان، وأنا شاركت في هذه الحرب حيث بقينا هناك 18 عاما، وقد قتل الكثير من جنودنا. خرجنا ونحن نجر الهزيمة خلفنا، والأمريكيون جربوا ذلك في العراق وأفغانستان وحتى في فيتنام، لذا هم يحاولون القول لنا إنه من المؤكد أنكم تريدون حماية أنفسكم، ومن المؤكد أن حزب الله يشكل تهديدا، لكن عليكم أن تعملوا بتعقل.
إذا توصلت إسرائيل إلى تسوية تبقي البنى التحتية العسكرية لحزب الله وحماس على حالها، رغم أننا دمرنا جزءا منها لكنها لا تزال قائمة، فإن هذه حقيقة تعني دعما معنويا هائلا للإرهاب الإسلامي، وبشكل خاص ضد الولايات المتحدة وحلفائها وضد أوروبا.
في غضون ذلك، رفضت سلطات محلية في الشمال دعوات الجبهة الداخلية للعودة إلى التعليم الحضوري في المدارس، وقالت هذه السلطات إنها ليست مستعدة للمغامرة طالما استمر القتال وإطلاق الصواريخ نحو المستوطنات.
تحية طيبة للزميل غسان عبد الله على هذا التقرير. يواصل الشعب اللبناني مستمعينا الكرام تمسكه بالأرض ودعم خيار المقاومة رغم كل الدمار. نستمع إلى الزميل حسن زعيتر في هذا التقرير.
لن تسقط راية أصحابها أهل وفاء ومقاومة.
بإذن الله عطول صامتين، هيدي بلدنا، ما منترك رزقنا، ما منترك أرضنا، ما منترك شبابنا. الله محيي المقاومة، المقاومة هي عزتنا وشرفنا وكرامتنا، هي حامية الأرض والعرض وكل شيء بالبلد. لوم المقاومة البلد كله بينتهي. الله والمقاومة، نحن فدا السيد، فدا كل إنسان شريف بهالكون نحن معه.
هؤلاء هم جمهور الضاحية الأبية، لم تغير ثوابتهم لا غارات صهيونية ولا تهديدات أمريكية.
فدا المقاومة، هذا كله فدا المقاومة، ونحن صامدين هون ما منفل.
والله يرحم الشهداء، والله يخلينا الشباب الأبضيات.
تلفتك ثقتهم بقوة إرادتهم حتى تحسب نفسك بينهم في يوم عادي لولا أطنان الرجم المتكدس على جوانب الطرقات في منطقة الكفاءات في باحة الإمام الحسين عليه السلام.
نحن اليوم من سياحة الإمام الحسين وصامدين هون وباقيين هون، وكل شيء راح بيتعوض وكله فدا السيد، ومثل ما انتصرنا بال 2006 حننتصر هلا بغزة وحنعلق علامة النصر، وكله في صرمات السيد ولبيك يا نصر الله.
ومن الكفاءات نكمل جولتنا إلى أوتوستراد السيد هادي باتجاه أفران الوفاء، ثم باتجاه رويس تحديدا في شارع أبي طالب، حيث كلها شاهدة على إجرام الاحتلال وهمجية عدوانه.
تحية طيبة للزميل حسن زعيتر. في شمال لبنان، وصول المزيد من المساعدات الإيرانية إلى الأهالي تحت عنوان هدية من الشعب الإيراني للشعب اللبناني العزيز، عربون محبة ووفاء.
من الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني، عربون دعم وشكر قدمته جمعية الإمام الرضا عليه السلام للوافدين إلى قرى قضاء صغرتة.
ونقوم بخدمة الشعب اللبناني المقاوم، ومن هنا أبلغ سلام الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني. كل الشعب الإيراني الآن يفكر بصعوبات الشعب اللبناني الذي حدث بعد الحرب، وإن شاء الله سننتصر، وإن شاء الله سيكون الأيام الجميلة في المستقبل، ونحن معكم في كل حال.
أول شيء ما نشكر الشعب الإيراني على هذه الهدية واللي عنوانها هدية من الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني المقاوم. نحن اليوم نحن وجمعية الإمام الرضا عم بيكون في تعاون بكل المناطق اللبنانية. اليوم جبنا آلاف الحصص التموينية إلى منطقة الشمال بالإضافة إلى الحرمات، أيضا كان في عندهم جولة ميدانية على المركز اللي فيه المساعدات.
آلاف الحصص الغذائية والتموينية ومستلزمات التدفئة وزعتها الجمعية مع جمعية وتعاونوا على المراكز التي استضافت الوافدين الموزعين على نحو 50 بلدة من قرى القضاء.
نحن في هذه الكنيسة، من هذه الكنيسة نقول يجب علينا أن نتوحد كلبنانيين جميعا، لا فرق بين مسيحي ومسلم، لا فرق بين سني وشيعي ودرزي وعلوي. نحن اليوم بأمس الحاجة أن نكون كلمة واحدة بوجه هذا العدو.
وإلى الحملات المستمرة بتأمين المواد التموينية والتدفئة، يستعد العمل الاجتماعي في حزب الله لإطلاق مبادرة لتجهيز مطابخ مركزية بهدف توفير وجبات الطعام يوميا للأهالي.
تحية طيبة للزميل طلال درويش الذي استمعنا إلى تقريره المستمعين الأكارم. إلى اليمن أحبتنا الأفاضل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة للعدو الصهيوني تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى، وذلك في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الجمهورية اليمنية على تلك السفن والشركات. وأضاف في بيان بأن القوات المسلحة اليمنية لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو عالم سفن العدو الإسرائيلي، وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظور عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة. نعم، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. المحاضرة تحمل عنوان تجليات الخالق المتعال. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فوزا فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث.
الآية تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض. إذن شنو معناها؟ معنى الآية أنه هو المعبود في لأن الله لفظة الله نبه لها مشتقة من الألوهية. لفظة الله عز وجل مشتقة منين؟ من الألوهية. تعطي معنى الصفة مثل ما يقولون النحاة. فإذا كانت تعطي معنى الصفة يعني شنو؟ الإله المعبود. يعني لما نقول أن لفظ الألوهية نعم يعطي معنى المعبود، يعطي معنى المعبود يعني هو المعبود في السماوات وفي الأرض. يعني ليس في السماوات ولا في الأرض إله يعبد غيره. المعبود في السماوات وفي الأرض هو الله تبارك وتعالى. زين، بل أزيدك، حتى اللي يعبد غير الله هو في واقع الأمر يعبد الله من حيث لا يشعر. لون يعني هذا الآن اللي تشئله تقول له أنت جيت روح تسجد للصنم، شنو هذا الصنم؟ يقول لك الصنم هو الله، مو الشكل، هذا هو ربي، هو خالقي. نبالي هذا جاي يدور عن معنى الألوهية، لكن يصور الألوهية متجسدة بالصنم، جايب؟ يعني